بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. حديثنا في هذه الليلة المباركة إن يسر الله تعالى وأعان يدور حول منزلة الصحابة. ففي ليلتنا هذا نعنون لهذه المحاضرة بالإصابة ببيان منزلة الصحابة. ولماذا الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ الحديث عن هذا لمناقبهم، الحديث عن هذا للرد على من ذكر مثالبهم، الحديث عن هذا لأنه أصل من أصول عقيدة المسلمين، حب واحترام أصحاب خير النبيين وسيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. منزلة الصحابة لا تعدلها منزلة، وموقعهم من هذه الأمة في الذروة والسنام منها. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا عدولا، وهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن شهد لهم القرآن بالفضل، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل، وهم أحرى هذه الأمة بكل خير وأولاها بكل منزلة وفضل. وحتى ينضبط حديثنا فإننا سوف نتحدث عن عدالتهم وعن منزلتهم، ثم نتحدث عن حكم النيل منهم وحكم الوقوع فيهم وحكم من سبهم أو اجترأ على مقامهم، ثم نذيل بعد ذلك ببعض من وقع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف تعامل معه علماء الإسلام قديما وحديثا. نقول وبالله التوفيق، ذكر ربنا جل من قائل عليما أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آيات عدة من كتاب الله جل وعلا، فقال جل من قائل عليما: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله عز وجل إذا رضي عن أحد فإنه لا يسخط عليه أبدا. والله جل وعز الذي تكلم بهذا القرآن الكريم هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم حال الصحابة يوم أن بايعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يوم الشجرة، وهو الذي يعلم حالهم بعد موت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ السر عنده علانية والغيب عنده شهادة جل وعلا. إذن إذا زكى الله عز وجل أحدا من خلقه فلا مجرح له، إذا زكى الله عز وجل أحدا من خلقه فلا مجرح له. فتزكية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية مطلقة، تزكية مطلقة، والآية ظاهرة في تزكية الله تعالى لهم. ولهذا قال الهيثمي رحمه الله: ومن رضي الله تعالى عنه لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. يبقى القضية الأولى المستفادة من هذه الآية هي ماذا؟ هي أن الله عز وجل رضي عن 1400 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الموت، أي البيعة على الموت يوم صدوا عن بيت الله الحرام وقد اعتمروا وساقوا الهدي وجاءوا معظمين لبيت الله تعالى فصدوا عن البيت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أن يموتوا في سبيل الله. فهؤلاء أنزل الله الرضا عنهم، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة ماذا؟ إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هكذا وثق الله عز وجل هذه البيعة في كتابه الكريم. فرضي عن 1400 من الصحب الكريم، وجزم لهم بأنهم يموتون على الإسلام. إذن من قال أن الصحابة كفروا أو ارتدوا أو ارتدت جملتهم كان مكذبا لقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين. واعلم أنه ذكرهم بوصفهم أي المؤمنين، فهذا يدل على أنهم لا يخرجون عن الإسلام بعد ذلك أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، يوافي ربه على موجبات الرضا. وأعظم ما يوجب مرضاة الرحمن الموت على الإسلام، الموت على الإسلام، ليس هذا فحسب، بل والموت على السنة أيضا، ليس هذا فحسب، بل والتقرب إلى الله تعالى بما يرضيه، هذا ما يوجب الرضا لعبد يتعبد الله تبارك وتعالى. قال: ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، فإنه من أهل الجنة. ومما يؤكد هذا المعنى ويثبته ويدل عليه قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح مسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، أي الذين بايعوا تحتها، والحديث في صحيح مسلم. إذن دلالة القرآن الكريم، دلالة الحديث الصحيح على أن الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا تحت الشجرة عدول يموتون على الإسلام والسنة، قد رضي الله تعالى عنهم وأعلى منزلتهم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فما أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. طيب، من توقف؟ من شك؟ فضلا عن من يكفرهم ويقع في أعراضهم، ما هو حكمه؟ ما هو حكمه؟ إنه مكذب بصريح القرآن، مكذب بصريح القرآن. وتأمل معي قول الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى أي الذين كانوا في بلاد الشام كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم أي الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. لهؤلاء يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلاد الشام خير من أصحاب عيسى عليه السلام فيما بلغهم، يعني في كتبهم، وصدقوا فيما قالوا، صدقوا فيما قالوا، فإن الله عز وجل ذكر مثلهم في التوراة وذكر مثلهم في الإنجيل، فهم يصدقون على ما في كلام ربنا تبارك وتعالى. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، إلى آخر ما تعلمون من كتاب الله جل وعلا. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا الوصف الموجود في هذه الآية المباركة هو وصف لجميع الصحابة، هو وصف لجميع الصحابة. لماذا؟ لأن الآية متأخرة أولا، ثانيا لأن فيها من ألفاظ العموم ما يدل على أن المقصود جميع أصحاب رسول الله محمد رسول الله والذين معه. والذين معه من؟ الذين معه كل من رآه مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. كل من رآه مؤمنا، أي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام. وبعض العلماء يقول الصحابي هو كل من رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام، فجعلوا الرؤية منه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. لماذا؟ ليتشرف ذلك الصحابي بنظر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إليه. ولهذا قالوا إن فضل الصحبة يثبت لمن وقع نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام. وتأمل قول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله تبارك وتعالى ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموقف من يأتي بعدهم منهم. وما أحسن استنباط الإمام مالك لما تلا هذه الآية فقال: إن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء شيئا، ليس له من مال الفيء شيئا. لماذا؟ قال: لعدم اتصافه بما مدح الله به، وهو قوله جل وعلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء الذين لا يترضون عنهم ليس لهم في بيت مال المسلمين شيء من الفيء، فكأنهم خرجوا عن الإسلام بالجملة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا، أي من جاء بعد الصحابة، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ قالت: فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لهم، فماذا كان من هؤلاء الخالفين والمتأخرين؟ سبوا أصحاب رسول رب العالمين. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. تأمل قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء رضي الله عنهم، وأما من اتبعهم فلا يرضى الله تعالى عنه إلا أن يتبعهم بإحسان. يبقى رضا الله عز وجل مطلق لمن؟ للسابقين الأولين من أصحاب رسول الله. وأما من بعدهم فرضاه عنهم مقيد بماذا؟ مقيد بأن يتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه بإحسان. فما بالك إذا كفر المتأخرون المتقدمين من أصحاب رسول رب العالمين؟ فما بالك إذا كفر المتأخرون خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما بالك إذا وقعوا في العشرة المبشرين؟ فما بالك إذا وقعوا في الأربعة الخلفاء؟ فما بالك إذا كفروا الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان؟ كيف يكون الأمر؟ ربنا تبارك وتعالى حين ذكر السابقين الأولين ذكرهم بالرضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ولم يجعل السابقين من الصحابة كالذين تأخروا أي في إسلامهم. ولهذا قال جل من قائل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. استدل ابن حزم رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى بأن الصحابة جميعا في الجنة. لماذا؟ لأن الله تعالى ماذا؟ وعدهم الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، وهو على أنه وعدهم الحسنى تاب عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم سبحانه وتعالى، إنه بهم رؤوف رحيم. إذن كما أنه رضي عنهم، كما أنهم أوعدهم الحسنى، كما أنه أنزل السكينة في قلوبهم، كما أنه علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فهو سبحانه وجل وعلا يتوب عليهم. من الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك؟ عدد كبير من الصحابة، والغزوة متأخرة، ومع هذا تاب الله على الذين حضروا وتاب الله على الذين تخلفوا. تاب الله على من؟ على من حضر وعلى من تخلف، حتى قال جل من قائل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فالله عز وجل طهرهم وزكاهم ورضي عنهم جملة وأصنافا. وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا صنف، وأهل بيعة الشجرة صنف آخر، والعشرة المبشرون صنف، وهكذا. وهذه الأصناف جميعا مشمولة بقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا تنطلق هذه الآية على أحد قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس بهذه الآية أن يكون الله قد رضي عنهم، وأن يكون الله قد فضلهم، وأن يكون الله تعالى قد أعطاهم الخيرية من أوسع أبوابها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفيليق بعد أن يتجرأ متجرئ، أو أن يتهوك متهوك فيسب أصحاب رسول الله، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل أحد ذهبا. وهذا الخطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن؟ هو يخاطب من حين يقول لا تسبوا أصحابي؟ يخاطب التابعين؟ إنما يخاطب الذين تأخر إسلامهم من الصحابة، كما وقع من خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: يا خالد لا تسب أصحابي، فإن من هؤلاء من كان مسلما وأنت ما زلت بعد على الإيه؟ على الكفر، فهؤلاء أصحابي قبل أن تكون أنت من أصحابي. فالخطاب للصحابة الذين تأخروا، وهم والأوائل مشتركون في الفضل، هم والأوائل مشتركون في الخيرية، ومع هذا يقول: اعرفوا لمن تقدم من أصحابي فضله، وأنزلوهم منزلتهم. فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أو فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. المد ما يملأ كفيك، فمن أنفق مثل أحد ذهبا من غير أصحابه صلى الله عليه وسلم ما بلغ المدة ينفقه واحد من أصحاب رسول الله، فضلا عن المد الذي ينفقه السابقون الأولون منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ذكرنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه حين أراد أن ينال من بعض أصحاب رسول الله لمخالفته العظيمة، لما أراد أن يبطش بحاطب قال له رسول الله: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وتأمل حديثه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير القرون في هذه الأمة المرحومة قرنه صلى الله عليه وسلم، الذين عايشوه وعاصروه ونصروه، ثم من يكون بعدهم بإحسان، لأن الله تعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء أهل الرضا والرضوان. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث في صحيح مسلم. وفي الحديث الآخر: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وقال في رواية في حديث آخر: احفظوا، أو قال: احفظوني في أصحابي، احفظوني في أصحابي. وفي الحديث الآخر: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. هذا من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد حسن لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل بغض الصحابة علامة النفاق، فقال: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فمن أبغض طائفة من الصحابة وهم أنصاره صلى الله عليه وسلم كان منافقا، فكيف بمن أبغض المهاجرين؟ ومعلوم لدى كل مسلم أن المهاجرين قد قدمهم الله عز وجل على الأنصار، وأن المهاجرين هم شيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اكتنفوه من أول البعثة إلى أن رقي ربه جل وعلا. فإذا كان بغض الأنصار آية من آيات النفاق، فإن بغض المهاجرين أولى بأن يكون آية من آيات النفاق، فإن بغض الشيخين رضي الله تعالى عنهما أولى وأحرى بأن يكون آية وعلامة قادحة وجارحة لدين من ادعى إسلاما أو إيمانا. فلا يحبهم رضي الله عنهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ثم إن أهل السنة رضي الله تعالى عنهم اجتمعت كلمتهم على محبتهم وعلى تقديمهم وعلى الاعتراف لهم بفضلهم، بل كان من عمل الأئمة المصنفين أن يصنفوا في فضائلهم، وهذا تجدونه في كتب الحديث كافة، في عامة كتب الحديث تجدون أبوابا تتحدث عن مناقبهم وتتكلم عن فضائلهم. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة ينسج أكثر من 2000 حديث كلها في مناقبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن ما الذي يتحصل من هذا؟ يتحصل من هذا أن الله عز وجل زكى ظواهرهم وزكى بواطنهم، ورضي عن أولهم وآخرهم، وأن الله عز وجل عدلهم في أديانهم وبشرهم في معادهم ومآلهم، وأن المكذب بهذا مكذب بصريح القرآن، المكذب بفضلهم والمكذب بعدالتهم والمكذب بإسلامهم والمكذب بأنهم ماتوا على الإسلام مكذب بالقرآن الكريم. وتكذيب بالقرآن الكريم ليس كتكذيب بكلام سواه، فإن التكذيب بكتاب الله عز وجل كفر، اتفقت على ذلك كلمة المسلمين قاطبة، كل من كذب بالقرآن أو ببعض القرآن فهو كافر، سواء كان التكذيب بقليل كان منه أو كثير. وتأمل أيضا، فإن من دلالات ما ذكرنا من الحديث والآية أن الله عز وجل يغفر لمسيئهم ويقبل من محسنهم ويتوب عليهم ويبارك في حسناتهم ويضاعفها لهم أضعافا كثيرة. ومن دلالات ما ذكرنا أن الله عز وجل تعبدنا بمحبتهم وتعبدنا بإكرامهم، بل وتعبدنا بالاستغفار والدعاء لهم، فكل مستكبر عن هذا مستكبر عن أوامر الله جل وعلا. فالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذه المحبة ودعا إليها ودل عليها وحذر من ضدها، وهذا لأنهم خير القرون، ولأن سنتهم متبوعة متبعة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا عرف الصحابة لأنفسهم قدرها. وقع رجل من الأعراب له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في بعض الأنصار فهجاهم أو سبهم، فقال عمر: والله لولا صحبة له لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. لولا صحبة لهذا الأعرابي الذي زل لسانه فسب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم، لولا هذه الصحبة اليسيرة لهذا الأعرابي الذي لا يذكر اسمه لكفيتكموه، يعني عذابا وعقابا ونكالا، لكنه خشي أن يعاقبه لما له من الفضل الذي ثبت له بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن قول الله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أن هؤلاء المصطفين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو اصطفاء لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اصطفاء واختيار لصحبة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا اتفقت كلمتهم على علو منزلة أصحاب رسول الله، حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، لمقام أحدهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يناصره ويعزره ويوقره خير من عبادة المتأخر عنهم 40 سنة. وفي رواية لوكيع أنه قال: خير من عبادة أحدكم عمره بأسره، ساعة منهم رضي الله عنهم. وهذا لا يقال إلا وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل في المرفوع مثله. ما مثله؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح. ولهذا اتفق العلماء على أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل ولا تبلغها منزلة، لأنه ما من خصلة إلا خصلة خير إلا والصحابة قد دلوا عليها وأخبروا بها وعملوا بها، فكل مؤتس وعامل يعمل بعملهم ويقفوا أثرهم، فمخالفتهم نقوص على الأعقاب. ولهذا قال جل من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. في هذه الآية دليل على منزلة الصحابة، فمن يعرف هذا الدليل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، من هم المؤمنون؟ الصحابة. بأولى الناس بقوله صلى الله عليه وسلم سبيل المؤمنين، أو أولى الناس بقوله المؤمنين، هم من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يتبع غير سبيلهم ويتولى غير طريقهم ويعمل بغير سنتهم نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا الذين يكفرونهم ويسبونهم ويفسقونهم ويعتدون على مقامهم، ما هي منزلتهم في الدين وأين موقعهم من الإسلام؟ وهذه حالهم، قد خالفوا كتاب الله والمتواتر من سنة رسول الله وما عليه أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن لندلف إذن إلى بعض الكلمات النيرات لأسلافنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الموقف من صحابة رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أبغضه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والبصرة والكوفة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات وكلهم متوافرون في 46 سنة، فما رأيت أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء ومن هذه الأشياء، وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا ينهون عن البدع ويحبون ما عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. إذا هذا ديننا، هذا ديننا، ينقله البخاري عن 1000 رجل لقيه من أهل العلم في جميع الأصقاع والأمصار، وهذا الذي ينقله الإمام أحمد، ومن بعده ينقله شيخ الإسلام، ومن قبل ينقل عن عمر وعن ابن عمر وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محبة الصحابة والترضي عن جملتهم دين من الدين، بل أصل من عقيدة المسلمين. فمن خالف هذا الأصل وتنكبه كان متنكبا لطريقتهم، ذاهلا عن منهجهم، ذاهبا في شعاب الضلالة والعياذ بالله. وهذا وأمثاله له أحكام ستأتي إن شاء الله تعالى حتى نكون منها على ذكر وبينة. طيب، ما حكم سبهم إذن؟ ما حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ طبعا السب كل كلام قصد به الانتقاص، كل كلام أورث الاستخفاف، كل كلام أفضى إلى الوقوع فيه كاللعن والتقبيح والشتم ونحو ذلك من الكلام. نقول سب الصحابة دركات، سب الصحابة دركات، منه كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، ومنه فسق ونفاق. فما هي هذه الدركات وما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول من سب الصحابة جميعا، أو قال بردتهم جميعا، أو حكم بكفرهم جميعا، أو فسقهم جميعا، فهذا كافر لا يختلف على كفره. من قال الصحابة كفار؟ من قال أصحاب رسول الله ارتدوا بعد موته؟ من قال كانوا منافقين في حياته ونجم نفاقهم بعد مماته؟ كل هؤلاء كفار مرتدون عن دين الإسلام. لماذا؟ لأن الصحابة أغاظوه، ومن أغاظه الصحابة فهو كافر. قال جل من قائل عليم: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد قرأنا الآية بأسرها. قال الله تعالى في صفتهم، في نعتهم، في حليتهم، قال: ليغيظ بهم الكفار. يغيظ بمن الكفار؟ يغيظ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. فمن أغاظه الصحابة واغتاظ منهم وسب جملتهم فهو كافر بدلالة القرآن الكريم. ومن حكم بردتهم كان مخالفا لتعديل الله عز وجل له. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك: كنتم خير أمة أخرجت للناس ويتبع غير سبيل المؤمنين. كل هذا مناقضة للقرآن العظيم، وأيضا هو نفاق. فكما أنه كافر هو منافق أيضا نفاقا اعتقاديا أكبر يخرج من ملة الإسلام، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا تجد أن هذه المسألة ثابتة ظاهرة، وعمل الصحابة على هذا، وحكم الصحابة أيضا بهذا. ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر، ثم قال: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عمر: ومن قال غير هذا، ومن قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري، يعني من الحد، يعني نضربه ما نضرب المفتري من الحد، لأنه فضل عمر على أبي بكر، والمفضل هو الفاروق، والمفضول هو أبو بكر، يضرب على هذا حد الإيه؟ المفتري. ولما نشأ في عهد علي رضي الله تعالى عنه من يفضله على أبي بكر وعمر، قال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد الإيه؟ هؤلاء المفضلة أهون فرق الشيعة ضلالا، المفضلة أهون فرق الشيعة ضلالا. فهؤلاء المفضلة فقط يقولون إن عليا أفضل من الصديق والفاروق، وعلي يقول: من قال بهذا جلدته حد الإيه؟ المفتري. ونحن حين نقول من الشيعة من هو قريب من أهل السنة، حكمه عند علي رضي الله عنه أن يجلد حد الإيه؟ حد المفتري. نعم، المفتري أي الذي يفتري الكذب، أو الذي يقذف الناس، فكأنه يريد أن يجلده 80 جلدة، كأنه يريد أن يجلده 80 جلدة. طبعا هذه العقوبة في إيه؟ في الذي يفضل. فما هي عقوبة الذي يسب؟ ما هي عقوبة الذي يكفر؟ ما هي عقوبة الذي يرمي هؤلاء بالفظائع والقبائح والمناكر؟ إذن من كفر الصحابة جملة وفسقهم جملة وقال فيهم بالمنكر من القول والزور جملة فهو كافر لمناقضته كتاب الله والصحيح الثابت المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وما حكم من سب بعضهم بطعن في دينهم؟ مش الجملة، سب بعضهم من الصحابة بالطعن في دينهم. هذا لا يخلو من أمرين: أن يكون قد سب بعض من تواترت النصوص في فضله، تواترت النصوص يعني كثرت وتتابعت ورواها الجمع الغفير عن الجمع الغفير، كالنصوص الواردة في حق الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر وفاروق وعثمان ذي النورين وغير هؤلاء من أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سحنون وهو من المالكية، يقول: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. يعني من تواترت النصوص وكثرت وتعاظمت واشتهرت في حق بعض الصحابة بالفضل وعلو الكعب والمنزلة والسابقة في نصرة الإسلام وأهله، هذا حكمه عند المالكية. قال مالك رحمه الله تعالى: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله تعالى عنها قتل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد إلى السب أو القذف في من برأه الله عز وجل وزكاه فإنه لا يكون بذلك من المؤمنين. قال الإمام الهيثمي في هذه المسألة، يقول: وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي، والذي أراه الكفر فيها قطعا. والذي أراه، القائل هو من؟ هو الهيثمي وهو من الشافعي. قال: والذي أراه الكفر، يعني في هذه المسبة، في هذه الشتيمة، أرى أن حكمها الكفر. والخرشي من المالكية يقول: من رمى عائشة بما برأها الله تعالى منه، أو أنكر صحبة أبي بكر، أو إسلام العشرة، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة يعني الخلفاء، كفر. والبغدادي من علماء الفرق يقول: وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن. أما من سب بعض الصحابة من غير أن يقدح في دين، ومن غير أن يكون هذا الذي سب ممن تواترت النصوص في فضله، فهو فاسق. لهذا قال القاضي عياض رحمه الله: وسب أحدهم، يعني من الصحابة، وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن فاعله يعزر ولا يقتل، أن فاعله يعزر ولا يقتل. وقال ابن حبيب أيضا من المالكية: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراء منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. وجماع الكلام عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين قال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. دي نقطة مهمة. فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، فهذا قد لا يكون لآحاد الرعية ضبطا للأمور ومنعا للفوضى. ف فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع، حتى يموت أو يراجع نفسه. إذن هذا قول الإمام أحمد في عقوبة من سب واحدا ممن لم تتواتر النصوص في فضله، يعني سب واحدا من عامة الصحابة أو وقع في واحد من عامة الصحابة من غير قدح في دينه. ولهذا ينبغي أن نتنبه إلى خطورة هذه المسألة، خطورة هذه المسألة وشدة العقوبة عليها في الدنيا والآخرة. أريد أن أعرج على شيء يتعلق بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن طائفة من هؤلاء الموتورين يقعون فيها، فأنا أنبه إلى هذا ثم أنقل لكم شيئا من كلامهم فيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اتفقت كلمة العلماء على أن من سبها بما برأها الله تعالى منه فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، لأنه كذب بالقرآن العظيم. ولهذا قال في قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، قالوا من عاد إلى مثله فقد كفر. وهذا منقول عن طائفة من العلماء، شيخ الإسلام والقاضي عياض وغيرهما رحمهما الله تعالى. قال ابن كثير وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما برأها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. قال ابن حزم تعليقا على الآية وعلى قول مالك، قول مالك ها هنا صحيح أن من رماها بما برأها الله تعالى به فقد ارتد، يقول فقد ارتد ردة تامة، لأنه كذب الله تعالى في قطعه ببراءتها. ولا يخفاك أن سبها رضي الله عنها سب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإذاء له صلى الله عليه وسلم في عرضه، والمؤذي لرسول الله كافر باتفاق كلمة المسلمين جميعا. إذن هذه المسألة ينبغي أن تكون معلومة. إذا أردنا أن ننتقل إلى قول بعض المخالفين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فإن منهم من قال فيها قولا عظيما ورماها ببهتان مبين، والله عز وجل برأها من هذا. ولهذا أنا أنقل لكم شيئا يسيرا وشيئا مستترا، لا أنقل الشيء الذي صرحوا فيه بمقالتهم الشنيعة لأني لا أستجيز نقل هذا لهذا الجمع، ولكني أشير إلى ما أشاروا إليه من طرف خفي دون الفظائع والقبائح والمناكر التي لا يسوغ لنا أن نذكرها في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. قالوا في قول الله تعالى وهم ينقلون هذا عن جعفر الصادق كذبا وزورا، جعفر الصادق من أئمة آل البيت وهم يعدونه من الأئمة الاثنى عشر، جعفر الصادق جده أبو بكر، جده أبو بكر وجدته عائشة خالة له، لأنه من ولد، لأن أمه أم فروة، أم هذا الإمام هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الإمام جعفر الصادق الذي يكثرون النقل عنه، لا أقول يكثرون النقل عنه بل يكثرون الكذب عليه، يقولون أن جعفر قال في قول الله تعالى لها سبعة أبواب التي في سورة الحجر، قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب والباب السادس لعسكر. من عسكر هذا؟ قالوا عسكر هذا اسم الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا كناية عن دخولها هي الايه هي النار. ويقولون في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. يقولون هو مثل ضربه الله عز وجل لعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. وفسر القمي في تفسيره هذه الآية فخانتاهما قال بأنها الفاحشة، وأنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقيم عليها الحد، وأنها بعده صلى الله عليه وآله وسلم خانته مع طلحة، وأنها زوجت نفسها لطلحة رضي الله تعالى عنه وعنها، ولعن الله تبارك وتعالى من تجرأ على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا الكلام قديم وحديث وجديد ومنذ زمن وإلى يوم الناس هذا. ومن أحسن ما كتب في الرد على هؤلاء كلام لعالم ليس بالمتقدم، وإنما هو من جملة المتأخرين، علامة محمود شكري الألوسي في كتابه العظيم صب العذاب على من سب الأصحاب. هذا الكتاب المبارك يقول فيه ردا على هؤلاء، لأنني لا أستجيز كما قلت أن أنقل بهتانهم وزورهم، أقول قال رحمه الله تعالى كلاما يزن بالجوهر والدر والياقوت، يقول في الرد على معتد أثيم من هؤلاء الملاعين محمد باقر الطبطبائي الذي رماها بما برأها الله عز وجل منه، فقال أقول، القائل مين؟ الإمام محمود شكري الألوسي صاحب تفسير إيه؟ من يعرف تفسير الألوسي اسمه إيه؟ روح المعاني، روح المعاني من أعظم كتب التفسير. يقول رحمه الله تعالى أقول في الرد على هذا الطبطباء، أقول اخسأ يا عدو الله ورسوله أنت وإخوانك الشياطين، فقد بؤتم بغضب الله ومقته وخرجتم من طريقة المسلمين، أتظن يا لعين يا حطب سجين أن كل الناس كالروافض أولاد متعة وزنا ومنشأهم من الفواحش والخنا، كلا ما شرككم في ذلك أحد ولا ضاهاكم فيما هنالك إلا من كفر وجحد، أعميت يا ابن الكلبة عن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدوت تصف من طهره الله تعالى بقبيح صفاتكم وتتكلم بما تتكلم، فرضي الله تعالى عن الطاهرة العفيفة والشريفة النقية البريئة الزكية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وصب الله العذاب على من سب الأصحاب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وطعنهم في أبي بكر وعمر كثير مستفيض، رأوا طرفا منه لنتبين هذه المسألة. تعتقد الشيعة الإمامية وجوب لعن الشيخين رحمهما الله تعالى ورضي عنهما، فقد روى الصفار في بصائر الدرجات الكبرى ما نسبوه زورا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه لما قام إليه رجل يبايعه قال اصفق، يعني اصفق يدك أو بايع، قال على ماذا؟ قال على لعن الاثنين. ومعلوم ما يسمى بدعاء صنمي قريش المفتوح المفتتح بقولهم اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما اللذين حرفا كتابك وغيرا سنة نبيك، إلى آخر ما في هذا الدعاء المكذوب المنحول، وفي آخره أبي بكر وعمر. وهم يعتقدان، هم يعتقدون أن الشيخين يخلدان في نار جهنم عياذا بالله تعالى، ولذلك يقولون أن علي بن أبي طالب لقي إبليس فقال إنه أهبط إلى النار، فجعل ينزل إلى دركة دركة منها فيرى أصنافا من الخلق حتى انتهى إلى قعرها إلى جهنم السابعة، فإذا برجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق، وعلى رؤوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بها، فقلت يا مالك من هذان؟ فقال أوما قرأت على ساق العرش وكنت قبل قد قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته ونصرته بعلي، فقال هذان أعداء أولئك وظالميهم، يعني أبي بكر، يعني بهذا أبا بكر وعمر. وهذا تعليق المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار من أكبر كتبهم ومن أوسعهم، يقول المجلسي اللذان ظلما أبو بكر وعمر. وهذا يعني إفك حكايته تغني عن رده وإبطاله، لأنه باطل متناقض في أصله ومنشئه. وهم أيضا لا يخلون عثمان رضي الله عنه من طعن. وعندي هنا كلمات كثيرة طويلة في هذا الباب في عثمان وفي معاوية وفي سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعرض عن هذا لأننا كما قلنا لا نريد أن يعني ندنس هذا المجلس بهذه الكلمات التي لا تصدر عن مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. علي رضي الله عنه ما أحب أحدا من أصحاب رسول الله كما أحب الصديق والفاروق، بل إنه قال في الصحيح عنه ما من أحد أحب أن ألقى الله بعمله إلا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما لا يمترى عليه في التاريخ أن علي رضي الله عنه سمى أولاده الثلاثة بأبي بكر وعمر وعثمان، فعلي أولاده أبو بكر ابن علي وعمر ابن علي وعثمان ابن علي، والثلاثة قتلوا مع أخيهم الحسين في كربلاء بيد من؟ بيد المدعين تشيعا لعلي رضي الله عنه. ولهذا امتلأ صدره غيظا وقيحا من هؤلاء الذين تكلموا بالزور والبهتان أنهم معه، ثم إن سيوفهم عليه وعلى أبنائه عليهم السلام جميعا. ولما قضى علي النحبة جاء الحسن ابنه فسمى ابنه أبو بكر ابن الحسن، وسمى ابنه عمر ابن الحسن ابن علي، يعني اجتمع الأب على التسمية بأبي بكر وعمر وعثمان. وجاء الحسن فسمى أبا بكر وسمى عمر وسمى طلحة، وجاء الحسين فسمى عمر. أيعقل أن العلاقة بين أصحاب رسول الله وآل بيته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت قائمة على العداوة والظلم؟ إنه لا يسمي أحد ابنه إلا باسم هو عليه عزيز وعنده غالي. أفكان الصديق ليحمل عليا ظلما وقهرا وقسرا على أن يسمي ابنه أبا بكر؟ أو كان الفاروق أو عثمان يحمل عليا والحسن والحسين على أن يسميا على أن يسموا جميعا بأسماء هؤلاء الثلاثة الخلفاء الأئمة الحنفاء؟ بل وبعد الحسين جاء ابنه زين العابدين علي بن الحسين، فكان أول أولاده عمر، عمر بن علي بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسمى ابنته عائشة، فزين العابدين ابنه عمر وابنته عائشة. هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه هي الرحمة بينهم. بل أقوى من هذا دلالة أن عمر رضي الله تعالى عنه تزوج أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر كما زوج ابنته رسول الله زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفيدته، من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول هؤلاء المأفونون الموتورون يقولون ذاك فرج غصبناه. ذاك فرج إيه؟ غصبناه يعني اغتصب منا. فعليهم لعنة الله بعدد ما افتروا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا الذي ذكرت قضية أصولية من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومسألة عقدية ينبغي أن يعتقدها كل مؤمن، وهي محل إجماع: الصحابة أفضل الخلق، الصحابة عدول، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة تاب الله عليهم، الصحابة هم الذين نقلوا هذا الدين، فهم الذين نقلوا القرآن الكريم غضا طريا كما أنزل، وهم الذين بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقطع الصلة بيننا وبين الصحابة قطع للصلة بيننا وبين الله عز وجل، لأنه الدين عن طريقهم عرف، الدين عن طريقهم عرف، والعلم والعمل عنهم أخذ. فإذا قطعنا الصلة بينهم لم يعد بيننا وبين ربنا من صلة تربطنا بكتابه ولا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرة أخرى هذا الكلام لئلا يغتر إنسان بدعاية كاذبة أو بكلمة ضائعة تائهة أو بمقالة فاجرة كافرة أو بشيء يطلق في الإعلام هنا أو هناك. ودعوى التقارب بيننا وبين هؤلاء إذا كان المقصود بها ومنها أن نتقارب معهم على ما هم عليه من الكفر الصراح، على ما هم عليه من البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي دعوة ملعونة، كما نلعن من سب وشتم وكفر أصحاب رسول الله. دعوة التقارب مع هؤلاء على ما هم عليه وما تطفح به كتبهم وما يسمع في إعلامهم وما ينقل عنهم ليلا ونهارا، هي دعوة ملعونة، كما نلعن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التقارب على أن يتوبوا إلى الله جل وعلا وأن يعلنوا براءتهم وأن يخرجوا الباطل والإفك من كتبهم وأن يظهروا محبة الصحابة وإقامة السنة، فنعم وأهلا ومرحبا وكرامة عين أن نتقارب مع من يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأسأله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أيها الأحبة أن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء والمشايخ الشيخ عبد المحسن الشيخ العباد حفظه الله وهو من كبار العلماء في المدينة يقول في كتاب له: إن أعظم ما أرجو به وجه الله عز وجل، وإن أعظم ما أتقرب إلى الله بعد التوحيد حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر عمل أرجوه وأسأل الله نواله وفضله وبركته وهداه هو محبتي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأمتنا في هذه البلاد الطيبة أمة تحب الصحابة وتعلي من أقدارهم وترفع من شأنهم وتنبذ كل مقالة فيها تهجم على الصحابة أو فيها نبذ للصحابة أو فيها تقليل من أقدارهم وشأنهم، فعلى هذا فلندم وعلى هذا فلنكن، ولننبذ كل إنسان تظهر منه كلمة أو مقالة أو تصرف فيه حط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء يقبل في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم أينما كنتم وحيثما نزلتم، وأن يجعلكم مباركين في كل وقت وحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.